إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام كعرف الروض صافحه الندى، يزف إلى أهل المكارم والندى، ولا زال ما قام المؤذن للنداء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير، وأهلا ثم أهلا ثم سهلا بكم أهل المفصل والمثاني، ولا شل الإله لكم يمينا ولا سر العدو بكم ثواني. مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من الدوحة. لقاؤنا يتجدد بكم وبفريق عملكم من التنفيذ على الهواء سالم المري، من الإشراف مصابر الشهال، ومني محدثكم محمد بن علي العروسي. يصحبنا في هذا المجلس المبارك ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، المشرف الأكاديمي بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ، فمرحبا بكم شيخنا.
بارك الله فيكم وأهلا وسهلا بكم.
سنكون معكم إخواني وأخواتي على مدار ساعة كاملة كالمعتاد مع كلام ربنا تفسيرا وتدبرا وتأملا، ولن نعدم من مداخلاتكم القيمة، ونحن على يقين بأننا سنجد منكم بدائع وفوائد بإذن الله، كان ذلك عبر مداخلاتكم الهاتفية أو عبر صفحتنا على الفيسبوك مجالس أهل التفسير. اسمحوا لي لنبقى مع هذا الفاصل لنعود بعدها ونتفيأ الظلال الوارفة مع شيخنا فيما تبقى لنا من سورة الفاتحة، فكونوا معنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. طيب، أهلا بكم وأرحب بكم مجددا إخواني وأخواتي عبر برنامجكم مجالس أهل التفسير. شيخنا، في الحلقة الماضية اسمحوا لي بس أختصر ما طرحناه في الحلقة السابقة، كنا قد تحدثنا عن بداية سورة الفاتحة، وذكرتم بارك الله فيكم وفي علمكم التفسير الموضوعي لهذه السورة. بدأنا بالجزء الأول وكان من الحمد لله رب العالمين إلى قوله مالك يوم الدين، وقلنا أن هذا ثناء وتملق بذكر أرحم الرحماء. ثم ذكرنا في الجزء الثاني أنه الشفاء من الشرك والرياء، وذلك في قوله إياك نعبد. ثم ذكرنا في الجزء الثالث أنه الشفاء من العجب والخيلاء والكبرياء، وذلك في قوله تعالى وإياك نستعين. ثم ذكرنا الجزء الرابع وهو الشفاء بالراحة والفرحة بسلوك طريق السعداء، وذلك في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. ثم ذكرنا الجزء الخامس وهو الشفاء من أعظم الأدواء، وهو داء فساد القصد الذي يورث الغضب من الله، وذلك في قوله غير المغضوب عليهم. ثم ذكرنا في الجزء الأخير وهو الجزء السادس أنه الشفاء من داء الجهل والضلالة العمياء، وذلك في قوله ولا الضالين. وبذلك تنقسم هذه الصورة العظيمة إلى ستة أجزاء. تحدثنا عن الجزء الأول وهو الثناء، واليوم سنبدأ بالجزء الثاني، وذلك من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا لا انقطاع لراتبه ولا إقلاع لسحائبه، حمدا يكون لإنعامه مجازيا ولإحسانه موازيا، وإن كانت آلاء ربنا لا تجازى ولا توازى ولا تجارى ولا تبارى ولا تمارى. نحمد إلهنا حمدا نستنزل به الرحمة ونستكشف به الغمة، ونصلي على النبي المصطفى والخليل المجتبى والشفيع المرتجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. وبعد، هذه الآية التي هي قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين لها موقعها الإعجازي من سورة الفاتحة. سورة الفاتحة تنقسم إلى قسمين كما قسمها الله سبحانه وتعالى في حديثه في الحديث القدسي في قوله سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فجاءت هذه الآية التي هي إياك نعبد وإياك نستعين لكي تكون بين القسمين، ولذلك يقول الله عندما يتلو العبد هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين. وأنا أود أن إخوتي المستمعين وأخواتي المستمعات الكل ينبغي أن يستشعر عندما يقرأ هذه السورة بأن الله سبحانه وتعالى يجيبه على كل آية كما بين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعلى هذا فالعبد إذا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله سبحانه وتعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا هذه بين الله وبين عبده. ما موقع هذه الآية؟ لماذا جاءت هذه الآية في هذا المكان؟ قالوا بأن الله تعالى لما ذكر صفاته العلياء وخصائص الألوهية التي لا تكون إلا لرب الأرض والسماء في قوله بسم الله الرحمن الرحيم هذه من خصائصه، الحمد لله رب العالمين هذه من خصائصه وصفاته، الرحمن الرحيم من صفاته، مالك يوم الدين من صفاته، لما ذكر ذلك كله ذكر الدلائل والفضائل والصفات والنعم، وصل من ذلك إلى أنه يستحق العبودية فقال إياك نعبد. وهذا أسلوب القرآن الكريم المتكرر في كثير من المواضع. وعلى سبيل المثال في سورة غافر في قول ربنا سبحانه وتعالى الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ثم يقول كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ثم قال هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وصل من ذلك كله من هذه النعم والدلائل والفضائل والشمائل الخصائص التي لله سبحانه وتعالى إلى قوله قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. إذن هذا من أساليب القرآن أنه ينتقل من ذكر الخصائص والصفات والفضائل وقد برزتها هنا في قوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لأن رب العالمين هو المربي، الرحمن الرحيم الرحمة فهي صفة وفعل في الحقيقة، الرحمن الرحيم ملك يوم الدين فهو الحاكم المسيطر إذن هو الذي يستحق العبادة لذلك جاءت إياك نعبد. طيب، هذا من حيث موقع هذه الآية. نأتي إلى العلاقة في ترتيب الجملتين في الآية، في هذه الآية جملتان، الجملة الأولى إياك نعبد والجملة الثانية وإياك نستعين. طيب، ما العلاقة بين هاتين الجملتين إياك نعبد وإياك نستعين؟ قالوا أيضا الترتيب بين العبادة والاستعانة ترتيب إعجازي. فالله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية طالبا من عبده أن يقرأها إياك نعبد، ويقول بعدها العبد وهو يقرأ وإياك نستعين تاليا قول الله سبحانه وتعالى. قالوا العبادة قدمت على الاستعانة. لماذا؟ لأن طالب الحاجة يحتاج إلى أن يقدم بين يديه شيئا يجعل حاجته تستجاب. وأعظم الأشياء التي تقدمها لله سبحانه وتعالى حتى يستجيب حاجاتك ويقضي أمورك هو أن تعبده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قال الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لو أعطينا. فالشاهد أنه هو يتقرب إلى الله بالعبادة فتتم إعانة الله تعالى له. إياك نعبد أي نتقرب إليك بالعبادة، وإياك نستعين أي نطلب إعانتك. فإذا طلبنا إعانته وقد قدمنا بين يدي هذا الطلب العبادة كان ذلك أحرى لأن يستجيب الله سبحانه وتعالى لنا. ولذلك آيات أخرى في القرآن الكريم كلها تعود إلى هذا المعنى. مثلا يقول الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعينوا أي على قضاء حوائجكم، استعينوا أي على إنزال العون من الله لكم. بماذا؟ بأمرين: بالصبر والصلاة، وهما جماع العبادة. إذن هذا معنى هذا سر تقديم العبادة
على الاستعانة.
على الاستعانة، هذا المعنى الأول. طيب المعنى الثاني في تقديم في تأخير العبادة، الآن العكس، لماذا تأخرت الاستعانة على العبادة؟ فهمنا لماذا قدمت العبادة.
نعم.
لأنك حتى تأخذ العون لابد أن تعبد. طيب صلينا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لماذا جاءت الاستعانة بعد العبادة؟ قالوا: لأن العبادة لا يمكن أن تحصل عليها بدون عون من الله.
نعم.
طيب أنت الآن عندك السمع وعندك البصر، قال الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أنت الله أعطاك السمع والبصر والجوارح وتريد أن تعبده، هل يمكن أن تعبده بدون عون منه؟ ما يمكن. إذا لاحظ هنا قدم العبادة لأنك أنت حريص على أن تأخذ شيئا وهو العون، فلذلك ينبغي أن تعبد، ولكن أيضا ينبغي أن تستعين به لكي تتحقق هذه العبادة. ولذلك قلنا بأن الاستعانة تبرئك من داء العجب والخيلاء والكبرياء، لأنك في الأخير أنت ما عبدت الله بقوتك ولا بقدرتك وإنما بعونه سبحانه وتعالى. هذا ولذلك نحن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ما معنى العبادة؟ قالوا: العبادة مأخوذ من تعبيد الطريق، وتعبيد الطريق يعني تذليلها. يقال: عبدوا الطريق، يعني ذللوها، إما بوضع الإسفلت وإما بإزالة الأحجار. عبدوا الطريق يعني ذللوها. وقالوا: العبادة معنى من معانيها غاية الحب في غاية الذل في غاية الخوف. جميل. في غاية الرجاء. إذن أربعة أشياء.
جميل.
غاية الحب لله سبحانه وتعالى، ولذلك في سورة البقرة يأتي فيقول: والذين آمنوا أشد حبا لله. في غاية الخوف، ولذلك الله سبحانه وتعالى يجعل من أعظم صفات أولي الألباب: ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. في غاية الخوف، في غاية الذل. ولذلك قال سبحانه وتعالى: واركعوا مع الراكعين. بالمناسبة واركعوا مع الراكعين ليس معناها الانحناء فقط، وإنما معناها الاطمئنان بالتذلل. ولذلك قال الراغب رحمه الله تعالى في تفسيره: ومن معاني الركوع التذلل. وقال الإمام الزمخشري في كتابه أساس البلاغة: أما الراغب ففي تفسيره عنيت التفسير يعني مفردات القرآن، وأما الزمخشري في كتابه أساس البلاغة يقول: من معاني الركوع الاطمئنان إلى الله. إذن هذا غاية الحب في غاية إيش؟
الخوف.
في غاية الخوف، في غاية التذلل، في غاية الرجاء. في غاية الرجاء. فتجمع بين هذا كله تنتج العبادة الحقيقية. ولماذا نقول غاية؟ يعني أن تصل، أن تحاول. ولذلك ينبغي أن تلح على الله فتقول: يا رب يا رب يا رب. بينما الآخرون قد تطلب منهم شيئا، فالآخرون يعني المخلوقات، سائر المخلوقات قد تطلب منهم شيئا فيقبلون، ثم تطلب منهم شيئا فلا يقبلون أو يترددون. فقالوا: كيف تخاف من ظلم من المخلوق معهود، أو كيف ترجو كرما من المخلوق محدود؟
نعم.
الظلم معهود من المخلوق إلا أن يوفق الله الإنسان فيكون عادلا، والكرم من المخلوق محدود، ولكنه من الله سبحانه وتعالى لا حدود لنهايته. إذن هذه هي العبادة. طيب لماذا كانت هذه الآية أيضا في وسط سورة الفاتحة حتى يبين أن أعظم المنازل التي يمكن أن يصل إليها العبد هي أعظم المنازل التي يمكن أن يصل إليها الإنسان هي العبودية.
العبودية.
ولذلك تتعجب من بعض الناس الذين يسجدون للبشر أو يعبدون البشر أو يستغيثون بالبشر فيقولون يا فلان استغاثة بالأموات أو يقولون يعبدون البقر مثلا فيستغيثون بها أو يعبدون الأحجار أو يعبدون الأشجار. الله سبحانه وتعالى جعل أعظم منازل الإنسان هي العبودية، حتى الرسل جعل أعظم منازلهم هي العبودية، حتى الملائكة أعظم ما جعل أعظم منازلهم هي العبودية. ولذلك قال سبحانه وتعالى في سورة النساء ليستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، مع أنه هذا المسيح الله سبحانه وتعالى نفخ فيه من روحه، خلقه بكلمته سبحانه وتعالى.
نعم.
وعلى الرغم من ذلك قال لن يستنكف المسيح ويكون عبدا لله، ثم قال ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال سبحانه وتعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. كذلك إذا أتينا إلى صفات الرحمة عباد صفات الناس المقربين من الله إلى صفات الناس المقربين من الله لوجدنا الله يقول عنهم عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وعندما يثني عليهم في الآخرة يقول عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فإذا أتينا إلى الأنبياء سيد الأنبياء يعني حتى ما نطيل إلى سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام نجد أن الله يذكره في مقام تحدي المشركين.
نعم.
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على إيش؟
على عبدنا.
على عبدنا، ما قال على رسولنا، غريب هذا، بس حتى يبين أنه في الأخير هو عبد مرسل مني، فبدلا من أن يقول هو رسول أراد أن يصفه بما هو أعظم بعد الرسالة، بما هو أعظم بناء على الرسالة وهو العبودية. إذن هذا في مقام التحدي، وأثنى عليه كذلك في مقام التلقي في أعظم مكان يمكن أن يصل إليه مخلوق وهو المعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فوصفه بالعبودية، وكذلك وصفه في مقام نزول القرآن عليه فقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وكذلك وصفه في مقام الدعوة إلى الله فقال سبحانه وتعالى وأنه لما قام عبد الله. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، إذا أردنا أن نتقرب من الله أكثر ونعرف مكانة لا يمكن أن يصل إليها أحد إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فهذه المكانة هي العبودية. والمعنى أنه ينبغي أن نكثر من عبوديته من عبادته سبحانه وتعالى، أن نكثر من عبادته والتعبد له وعبودية أنفسنا له. طيب، يبقى لنا سؤال حتى نختم به اللطائف حول هذه الآية وحتى ما نطيل فيها.
نعم.
ما هو الشيء العملي الذي به نصير عبادا لله؟ نقول عرف بعض المفسرين ذلك بتعريف لطيف، أما ابن تيمية رحمه الله تعالى فله التعريف الشهير الذي قال فيه العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.
نعم.
يعني كل شيء يحبه الله من إغاثة الملهوفين ومن الصلوات ومن الصيام ومن قراءة القرآن. عرف بعض المفسرين العبادة بتعريف بسيط عملي فقال هي حب الحق والشفقة على الخلق
فقط،
أو هذا يكفي.
سبحان الله.
هي حب الحق يعني الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وإذا أحببت الحق عبدته واتبعت أوامره، والشفقة على الخلق، والشفقة على الخلق قلبا يرتجف عندما يسمع عندما يرى مستضعفا أو فقيرا أو بائسا أو مسكينا أو يتيما يرتجف لأنه يشعر بالشفقة عليه.
نعم.
ويرتجف عندما يرى المظلومين يقتلون تحت نيران الظالمين والمعتدين، يرتجف عندما يرى المكروبين وقد أصابتهم الكروبات. إذن هي حب الحق والشفقة على الخلق. وحسبنا بهذا تعريفا. العبادة هي التي تفتح لك باب الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال علماؤنا، نختم بهذا الكلام الجميل، قال علماؤنا حسب نفسي عزا بأنني أحسب نفسي عزا أنني عبد، أو كما قال حسب نفسي عزا أنني عبد أني حسب نفسي عزا أني عبد يحتفي بي بلا مواعيد رب هو في قدسه الأعز ولكن أنا ألقى متى وأين أحب. يقول أنا لأنني عبد الله فأنا أدخل علي في أي وقت، إما من طريق الصدقة أو من طريق إغاثة الملهوفين أو من طريق الصلاة أو من طريق الدعاء، يكفي أنني عبد لله سبحانه وتعالى ولست بعبد لفلان أو علان.
طيب، بارك الله فيكم شيخنا، وعلنا نذكر إضافة هنا لابن تيمية رحمه الله ولعلكم عرجتم عليها في ثنايا حديثكم.
قوله رحمه الله تأملت أنفع الدعاء، هي ذكره ابن القيم في مدارج السالكين. يقول ابن تيمية رحمه الله تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال العون على مرضاته، سؤال الله العون على مرضاته تعالى، ثم رأيت في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. طيب شيخنا في الجزء الرابع من سورة الفاتحة، الشفاء بالراحة والفرحة بسلوك طريق السعداء، وذلك في قوله اهدنا الصراط المستقيم.
نعم بارك الله فيكم. بالنسبة لكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو من الكلام الجامع ويدل عليه مواضع كثيرة، هي معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، مثل ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. طيب توكل عليه يعني استعن به. والآيات هنا كثيرة، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الآن تعال بنا إلى اهدنا الصراط المستقيم. تنتقل في الفاتحة، يا سلام ما هذا الكلام العجيب الجميل، تنتقل في الفاتحة من جوهرة إلى جوهرة. فلما تقول لربك سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، تبدأ تخصص طلب الاستعانة في أهم المهمات. طيب أنت تريد عون الله في ماذا؟ في ماذا؟ قال اهدنا الصراط المستقيم، في أن يهديني الصراط المستقيم. سيأتي واحد يقول طيب أنا أريد العون من الله في الزواج، أريد العون من الله في المال في اكتساب المال، أريد العون من الله في المكانة، أريد العون من الله في رد الأعداء وإبعاد كيد الخصماء، أريد العون من الله في ذلك كله. قال الله هو اهدنا الصراط المستقيم. هو ما معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ أن يهديك الله سبحانه وتعالى للصراط المستقيم في كل ثانية من حياتك، في أكلك وشربك ونومك وذهابك وإيابك، وحتى طريقة كلامك، بل حتى استماعك. الآن عندما تستمع تحتاج من الله أن يهديك الصراط المستقيم حتى يقع الكلام في موقعه، لأن بعض الناس يستمعون، يعني قال الله سبحانه وتعالى أن قوم استمعوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فضلا عن أن يستمعوا لعبد من العباد الذين يدعون إلى الله، وإنما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يوفقوا في الاستماع. قال الله سبحانه وتعالى عنهم منهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم
ماذا قال آنفا،
ماذا قال آنفا، إذا ما استمعوا ما انتفعوا. إذا نحن نحتاج إلى الصراط المستقيم في ذلك كله. طيب تعال بنا نعرف ما معنى كلمة الصراط، ثم نعرف معنى هدنا، لأنه نريد نعرف الصراط حتى ننظر لماذا هدنا إليه. قالوا الصراط هو الطريق الذي يجمع خمسة أوصاف، الطريق المستقيم السهل المسلوك الموصل للمقصود. إذن أن يكون طريقا يتصف بالصفات الآتية: أولا مستقيما، ثانيا سهلا، ثالثا مسلوكا، مسلوكا يعني معبورا قد عبر عليه آخرون، ثالثا مسلوكا، رابعا واسعا، خامسا موصلا إلى المقصود، موصلا إلى المقصود لا يذهب بك إلى مكان آخر. طيب لماذا الله سبحانه وتعالى هنا قال اهدنا الصراط المستقيم، بينما قال في سورة الأحقاف إنا سمعناك على لسان الجن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى ماذا؟
طريق مستقيم.
طب هنا قال طريق بينما هنا قال صراط،
ولعله أحد الإخوة سأل السؤال هذا في
الحلقة الماضية. نعم. جميل، لماذا قال هناك طريق وهنا قال صراط؟ نقول هنا قال صراط لأن الصراط، نحن ذكرنا كلمة مسلوك.
نعم.
مسلوك.
نعم.
لأن الصراط ليس بالضرورة أن يكون هناك من قد مر عليها، المهم أن يوفقك الله لأن تمر عليه،
هذا الصراط،
هذا الصراط.
جميل.
بينما الطريق هو المطروق، يعني الذي قد طرقه غيرك فمضى فيه. ولماذا قالوا هناك طريق؟ لأن الله تكلم عن موسى، ذكر موسى، لذلك قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، كأن الله تعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا، لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كانه يقول يا رسول الله أنت لست بدعا من الرسل، كما في سورة الأحقاف، هي السورة في السورة ذاتها قال قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني أنا لست رسول جديد، قد جاءت رسل من قبلي ومنهم موسى. ولذلك الجن ذكروا موسى فقالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق، أي قد سلكه موسى، فمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيد الحق سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيضا سيسلكه. إذن هذا الصراط هو الطريق المستقيم السهل، قلنا قد يكون مسلوكا، المسلوك الواسع الموصل إلى المقصود. وعلى هذا فالعرب لا تسمي الطريق المعوج صراط. طيب سيقول قائل فالله تعالى قال اهدنا الصراط المستقيم وصفه بالمستقيم، نقول المستقيم هنا صفة كاشفة، أي أنه من مثل ما نقول إنسان له يدان، هو الإنسان لابد أن يكون له يدان.
جميل.
أن لا يكون له يدان هذا غير الأصل، لكن كذلك عندما نقول الصراط المستقيم، المستقيم هو صفة كاشفة تبين حقيقة الصراط. إذن ولذلك قال الشاعر من قبل أمير المؤمنين على صراط يعني إذا عوج الموارد مستقيم، على صراط إذا عوج الموارد مستقيم، مستقيم يعني الصراط. طيب إذن هذا هو الصراط. طيب والصراط مأخوذ من السرط، السرط بالسين، يقال سرط فلان الأكل يعني ابتلع. لماذا سمي الصراط؟ طبعا السين إذا جاورت الطاء إذا كان في قربها طاء مثل صراط صرط فإنها قد تقلب صادا ولذلك تكون صراط.
نعم.
طيب لماذا يقال الصراط صراط؟ قالوا لأنه طريق يبتلع سالكه، فإما أن يوصله إلى المقصود وإما أن يعوج به.
أيوة.
ولكن لما قلنا إحنا صراط نريد أن يوصلنا إلى المقصود. طيب اهدنا الصراط المستقيم، نأتي الآن إلى معنى آخر ونحن نتفيأ ظلال سورة الفاتحة. طيب فهمنا الصراط، ما معنى اهدنا؟ قالوا اهدنا تأتي على عدة معان، فلنجملها في ستة معان.
جميل.
الأول الهداية هي الفطرة الغريزية التي وضعها الله في المخلوق لمعرفة ما ينفعه وما يضره مما هو ضروري له. مثلا قال الله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر
فهدى.
ومثلا قال الله سبحانه وتعالى أحسن كل شيء خلقه ثم هدى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه
ثم هدى.
أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قالوا أعطى كل شيء خلقه يعني أوجد النحلة وعرفها كيف تعيش حياتها القصيرة وكيف تجد أكلها وكيف تجد غذائها وكيف تبني حياتها، هذا هداية. والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعرفه كيف يمتص من ثدي أمه، هذه هداية.
جميل.
قال الله سبحانه وتعالى لا تعلمون شيئا، ولكن بعد ذلك هداه، ولذلك قال ثم هدى، أي بعد أن أعطاه صورته وتكوينه. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إذن هذا المعنى الأول وهو الغريزة الجبلية التي بها يعرف الخير من الشر مما يتعلق بحياته الصغيرة أو الغريزية أو الطبيعية الطبعية. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للهداية، وهذا المعنى يشترك في جميع المخلوقات، لأن الله تعالى ما خلق إنسان وما خلق حيوان إلا وإذا قرب إليها النار يبتعد عنه، وإذا قرب إليها الماء فإنه يشرب منه. هذا أعطى الذي خلق فسوى والذي قدر
فهدى.
المعنى الثاني للهداية البيان لما يختار اختيارا. ما معنى البيان لما يختار اختيارا؟ يعني أنت في موضوع الأكل والشرب مضطر إليه تحتاجه، ولذلك لابد أن تأكل لابد أن تشرب.
نعم.
فهداك الله إلى كيفية الأكل وكيفية الشرب، لكن هنا البيان لما يختار اختيارا، أي لما تجد عاقبته في الجنة.
أيوة.
أو تجد عاقبته في الآخرة، إما نارا وإما جنة، نسأل الله تعالى الجنة ونعوذ به من النار. إذن هذا المعنى الثاني الإهدنا، يعني بين لنا ودلنا. إهدنا بين لنا
ودلنا.
ومن ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى وأما ثمود فهديناهم، يعني بينا لهم ودللناهم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فتركوا هذا البيان وذهبوا إلى عماهم. ومن ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى وإنك لتهدي
إلى
صراط مستقيم، تهدي يعني تبين وتدل، وإنك لتهدي
إلى
صراط مستقيم. إذن ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى يهدون بأمرنا، وجعلنا منهم أئمة في سورة السجدة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني يدلون وذلك بأمرنا. ومن ذلك قوله تعالى ولكل قوم هاد، يعني لكل قوم من يدلهم على الخير والشر مما يحبه الله تعالى. إذن نعود، هذا هو المعنى الثاني وهو البيان وماذا؟ والدلالة.
والدلالة نعم.
نذكر المعنى الثالث في بعد الفاصل إن شاء الله.
شيخنا يعني عفوا على هذا، أن الهداية في القرآن الكريم تأتي على أكثر من معنى، تأتي على أكثر من معنى، يعني الستة المعاني التي ستذكرونها
نعم
هي تأتي عليها الهداية في القرآن الكريم،
تأتي عليها بحسب موقعها. فينبغي أن نعرف ماذا يراد بالهداية في هذا الموضوع، ماذا يراد بالهداية في هذا الموضوع، وبالتالي عندما نستعرض المعاني الستة سنعرف ما معنى اهدنا الصراط المستقيم، وهل تشمل جميع هذه الأنواع الستة. ونعود لتلخيصها فنقول الهداية عن الغريزة الجبلية، هذا المعنى الأول، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والثاني البيان والدلالة.
جميل. نعم. طيب استأذنكم للفاصل، بس نذكر الإخوة والأخوات برقم التواصل 4487-1199، وأيضا عبر موقعنا على الفيسبوك مجالس أهل التفسير. ألقاكم بعد الفاصل.
رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. واحفظ من القرآن في أجزائه، وابرز وكن من حامل القرآن، هم في الأناس مثالهم أترجة، فلنفسهم خير وللإخوان. وهم البدور إذا ادلهمت ظلمة، إشعاعهم متجدد اللمعاني، ما خاب من كان الكتاب إمامه، نبراسه الهادي إلى الديان. سبحان منزله بليلة قدره، درب الهداية واضح التبيان، يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. سبحان منزله بليلة قدره، درب الهداية واضح التبيان، يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. غابت به وزهت بنبت زروعه، حسنا وآتت أكلها بتداني.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إخواني وأخواتي، نرحب بكم مجددا وبضيفنا الشيخ دكتور عبد السلام المجيدي. أذكركم برقم التواصل 4487-1199. شيخنا قبل الفاصل تحدثنا عن معاني الهداية، وذكرنا الغريزية والبيان والدلالة.
النوع الثالث من أنواع الهداية هو هداية التوفيق والإلهام من الملك الجليل القيوم العلام، وهذا التوفيق والإلهام هو الذي نحتاج إليه، نحن بأمس الحاجة إليه، لأنه لا يأتي إلا إذا سألت الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، يعني لا يوفق هذا الذي مبتعد عنه. وقال فإن الله لا يهدي القوم الفاسقين، لا يهدي القوم الفاسقين لأنهم لا يستحقون، هم ما أقبلوا عليه، أي لا يوفقهم ولا يلهمهم. ومن ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا توفق، ولكن الله يهدي من يشاء. وعلى هذا نعلم لماذا نفى الله سبحانه وتعالى الهداية في موضع وأثبتها في موضع. مثلا قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال في سورة الشورى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وتبين. إذن المعنى الثاني.
أيوة المعنى الثاني نعم.
ولكنه نفى عنه ذلك في سورة القصص وفي سورة البقرة، فقال إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا توفق، هذا المعنى الثالث. إذن المعنى الثالث هذا خاص بالله سبحانه وتعالى، وهو هداية التوفيق وماذا
والإلهام.
ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وما توفيقي على لسان شعيب عليه السلام، وما توفيقي إلا بالله. هذا المعنى الثالث وهو التوفيق والإلهام. نعم.
طيب اسمحنا بس نأخذ اتصال ثم نأخذ المعنى الثالث إن شاء الله. معنا أم علي.
السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس الله يسلمك سؤالين.
تفضل بارك الله فيك. تفضل.
ذكر في القرآن الكريم سورة مريم.
نعم.
هي مريم بنت عمران.
نعم.
وبلقيس وأسيا زوجة فرعون.
نعم.
وكثير من يعني دولت اللي هم ظاهرين في القرآن الكريم.
نعم.
فلماذا لا يذكر صراحة السيدة خديجة والسيدة عائشة والسيدة حفصة؟ يعني ما السر في هالموضوع؟
سؤال رائع ما شاء الله.
جميل.
ما شاء
الله. يكرمك يا رب. طيب والسؤال الثاني الله يكرمك يا رب في سورة الطلاق.
نعم.
بيقول لك يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة.
نعم.
واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفحشة مبينة.
نعم.
طيب دلوقتي إحنا العرف في العرف عند الناس يعني إن المجرد إن المرأة إذا طلقت بتخرج على طول لبيت أهلها.
جميل.
ليه إحنا مش ماشيين على شرع الله؟ يعني إن المرأة لو طلقت مثلا طلقة واحدة أو طلقتان إن هي تقعد في بيت أهلها وتستنى يمكن ربنا سبحانه والله يجعل لها فرج يعني.
نعم.
فأنا عايزة أعرف يعني ليه مثلا الشيوخ الله يكرمهم يا رب إن هم ما بيدققوش أوي على الحتة دي.
جميل جميل.
وجزاكم الله خير والله يسترها معاكم معنا.
الله يفتح عليك وبارك الله فيك. شكرا جزيلا أم علي. عفوا شيخنا. نعود إلى
النوع الرابع. النوع الرابع من أنواع الهداية التثبيت، وهو في الحقيقة نوع من أنواع الهداية، أن يثبت الله سبحانه وتعالى عبده على دينه. ولذلك قالوا إذا استهدى الإنسان ربه هداه، وكيف يهديه إذا ما كان ثابتا، إذا ما ثبت. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أن أرشد في أمري. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، انصرني على من بغى علي، واهدني ويسر الهدى لي. إذن النوع الرابع من أنواع الهداية هو التثبيت.
نعم.
وهو مقتضى من مقتضيات الهداية. الخامس الزيادة.
الزيادة.
الخامس الزيادة، أي الاستزادة من الطاعة. فإن الإنسان لا ينبغي أن يبقى فقط على الحالة التي كان عليها، بل ينبغي أن يترقى صعدا في طريق عبادته لربه وحبه لربه وخشيته له. الزيادة. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الزيادة بقوله: والذين اهتدوا
زادهم هدى
زادهم هدى وآتاهم تقواهم.
نعم.
إذن هذا النوع الخامس.
الخامس. نعم.
النوع السادس من أنواع الهداية هي في الحقيقة نتيجة سنجدها يوم القيامة.
نعم.
وهو قوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار في جنات النعيم.
نعم.
في سورة يونس. وقال سبحانه وتعالى: ويدخلهم الجنة. قال: والذين قتلوا في سبيل الله، في سورة القتال.
نعم.
في سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. ماذا سيحدث لهم؟
سيهديهم.
طيب هم قد قتلوا، كيف يعني سيهديهم؟ قال: سيهديهم في الجنة، سيوصلهم إلى المكان الذي يريدونه والذي ينتظرونه على ظمأ، وهو مكانهم في الجنة. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة تعرفها لهم. إذن هذا النوع. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أيضا عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. في المقابل الذين عصوا الله سبحانه وتعالى يهديهم إلى نار الجحيم. قال الله سبحانه وتعالى: احشروا الذين، في سورة الصافات: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فماذا فاهدوهم.
نعم.
إلى صراط الجحيم.
نعم.
إذن هذا النوع السادس. على هذا تحصل لنا كم نوع من أنواع الهداية؟
ستة
أنواع. نعود فنجملها. النوع الأول الهداية الغريزية، يعني الطبيعة الجبلية، يعرف بها المخلوق ما ينفعه، كمعرفة الرضيع لثدي أمه، ومعرفة الذباب ولا النحل أن النار تحرقه فيبتعد عنها ولا يقترب منها إلا عندما يكون في عمى إذا أوقدت له في ظلمة،
أشياء مفطور عليها الإنسان،
هذا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. النوع الثاني من أنواع الهداية البيان والدلالة. النوع الثالث من أنواع الهداية التوفيق والإلهام.
نعم.
النوع الرابع من أنواع الهداية
التثبيت.
النوع الخامس من أنواع الهداية
الزيادة.
النوع السادس هو النتيجة التي تكون في الآخرة.
الله.
طيب ما معنى إذن اهدنا الصراط المستقيم؟ قالوا اهدنا الصراط المستقيم تشمل الأنواع
التي نحتاجها، وهي الأنواع الأربعة التي في الوسط. النوع الأول أصلا نحن مفطورون عليه. النوع الأول نحن مفطورون عليه، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. النوع الأخير هذه النتيجة التي سنصل إليها، وهذه كلها مترتبة على الأنواع الأربعة التي في الوسط. والأنواع الأربعة التي في الوسط التي هي البيان. هداية البيان، أي بيّن لنا يا رب وأرشدنا وعزم لنا على أن نرشد في أمورنا ونتخذ القرارات الصحيحة القرارات الصائبة، لأن هذه نتخذ القرارات الصحيحة والصائبة في حياتنا. هذا النوع الثاني.
النوع الثالث
التوفيق والإلهام. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت العبادة الأعضاء. ولكن إذا كان الإنسان مجتهد ولا يوجد توفيق من الله، قال إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده.
نعم.
نحتاج إلى التوفيق والإلهام. على النوع الذي يليه
الرابع
الذي هو التثبيت.
نعم.
نحتاج إلى أن يثبتنا الله فلا نزيغ. كم من إنسان ابتدأ حياته قال كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا التثبيت. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم يا ولي الإسلام وأهله مسكني على الإسلام حتى ألقاك، الحديث رواه الإمام أحمد.
ومع هذا التثبيت يحتاج إلى زيادة،
هو يحتاج إلى زيادة عمل، لأنه لو الماء الذي يبقى الآن الماء عذب ولا لا؟
نعم.
فإذا وضعته في مكان لفترة طويلة أسن وتعفن.
صحيح.
وتغير طعمه.
صحيح.
فالحل إنه يتحرك فيزداد. ولذلك الله سبحانه وتعالى إلا من تاب في سورة الفرقان، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا، لماذا كرر العمل الصالح؟ قالوا لأنه ينبغي أن يزداد.
يزداد الإنسان.
والذين اهتدوا زادهم هدى.
كلام رائع وشيق جدا ما شاء الله تبارك الله. طيب معنا اتصال أبو سليمان. السلام عليكم.
عليكم السلام، شلونك شيخ؟
الله يحفظك يبارك في عمرك إن شاء الله.
طيب.
الله يجزاك الجنة يبارك فيك.
الله نشكركم على استضافة الشيخ عبد السلام المجيري، هذا الرجل ما شاء الله عنده علم ونسأل الله ينفع به.
اللهم آمين. الله الله نزيدك ويزيد إن شاء الله.
وعندنا بس سؤال، الله يحفظك، قصص الأنبياء في القرآن الكريم متعددة ومتشابهة، بس أنا الطريقة المثلى ولا الطريقة يعني الذي أستطيع من خلالها أني يا شيخ أمسك وأحفظ هذه المتشابهات في القرآن الكريم من كثرة قصص الأنبياء، بحيث أن لا تضيع علي قصة بقصة.
ما شاء الله. يعني أنت تقصد الآن تشابه القصص ولا التشابه العام في القرآن، الآيات المتشابهة يعني؟
تشابه القصص مع ذكر الله سبحانه وتعالى الأنبياء في القرآن الكريم في عدة مواضع. أحيانا يختبط علي الآيات من سورة إلى سورة، فهو طريقة بس مناسبة.
أبشر.
إذا الدكتور الله يحفظه يفيدنا بهذا الشيء
بإذن الله. يفيدك إن شاء الله.
بارك
شكرا
الله.
جزيلا أبو سليمان، بارك الله فيك. طيب قلنا شيخ آخر شيء، مع التثبيت يحتاج الإنسان إلى زيادة، وقلنا أن الهداية الغريزية والنتيجة هذه في البداية هذه في النهاية، الغريزية موجودة فينا والنتيجة هذه في الآخرة. وتحدثنا عن هداية البيان وهداية التوفيق وهداية التثبيت وهداية الزيادة. طيب ننتقل إلى قول الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، وذكرنا أنه الجزء الخامس وهو أو الجزء الرابع
سلوك فهم. طريق السعداء الآن الذي هو صراط الذين أنعمت عليهم.
وننتقل الآن إلى الشفاء من أعظم الأدواء وهو داء فساد القصد الذي يورث الغضب
غير المغضوب عليهم
من الله.
ولكن قبلها ينبغي أن نذكر صراط الذين أنعمت عليهم.
جميل.
لأنه إحنا قلنا اهدنا الصراط المستقيم فسرناها، يبقى الآن صراط الذين أنعمت عليهم، يعني يا ربي بيّن لنا ودلنا، هذا المعنى الثاني من معاني الهداية.
نعم.
ووفقنا، هذا المعنى الثالث، وثبتنا المعنى الرابع، وزدنا المعنى الخامس من الصراط المستقيم الذي قد سار عليه قبلنا. أنعمت عليهم ممن أنعمت عليهم، سار عليه قبلنا السعداء من الأنبياء والصالحين، وهم هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، هم الذين بينهم في قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذن هذا صراط الذين أنعمت عليهم. يا رب ينبغي أن نلحظ شيء في كلمة أنعمت عليهم، أن الله قال أنعمت أنعمت، يعني يا رب أنت الذي أنعمت عليهم، وليسوا هم بقوتهم ولا بفهلوتهم ولا بقدراتهم ولا بمواهبهم، هم الذين حصلوا هذه النعمة أو سلكوا ذلك الطريق. وعلى هذا يجعلنا أكثر إلى أن نلجأ إليه ونستعين به سبحانه وتعالى. ولذلك قال الصالحون من قبل: يا من إلى رحمته المفر ومن إليه يلجأ المضطر، ويا قريب العفو يا مولاه، ويا مجيبا كل من دعا، بك استغثنا يا مغيث الضعفاء، فحسبنا يا رب أنت وكفى، فلا أجل من عظيم قدرتك، ولا أعز من عزيز سطوتك، لعز ملكك الملوك تخضع، تخفض قدر من تشاء وترفع، ونحن قد رفعنا أمرنا إليك، وقد شكونا ضعفنا عليك. إذن هذا أنعمت، لأننا لا نستطيع أن نجد أنفسنا بدونك. وهنا نفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لسيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه: يا معاذ إني أحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عملي يقربني إلى حبك.
طيب
نعم.
طيب ننتقل إلى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب طيب عليهم. نحن عرفنا إذن المنعم عليهم، عرفنا المنعم عليهم، يبقى أن نعرف ضد المنعم عليهم. قال: ضد المنعم عليهم صنفان، كل الذين ضد المنعم عليهم ينقسمون إلى صنفين. الصنف الأول هم المغضوب عليهم، وهم الذين علموا ولم يعملوا، علموا تعلموا ولكن فسد قصدهم، فسدت نياتهم فلم يعملوا، هؤلاء المغضوب عليهم. والصنف الثاني الضالين، الضالون هم الذين لم يعلموا أصلا، فقاموا يريدون أن يصلوا على ضلالة وتيه وجهالة، فيحتاجون إلى أن يتعلموا العلم الحق. الصنف الأول من أبرز من مثله اليهود، الصنف الأول الذين هم المغضوب عليهم، من أبرز من مثله هم اليهود، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعدي بن حاتم الطائي، قال: يا عدي ما يفرك، أي لماذا تهرم من الله، ما يفرك، يفرك أن تقول لا إله إلا الله، فهل علمت إلها غير الله؟ فيقول: لا. فيقول: أي يفرك أن تقول الله أكبر، فهل علمت شيئا أكبر من الله؟ فيقول: لا. قال: فإن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، لأن هؤلاء لم يعلموا الطريق المستقيم، الذين هم الضالون النصارى، وهؤلاء لم يعملوا بالصراط المستقيم، علموا ولكنهم لم يعملوا، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذن يا رب اهدني صراط السعداء من الذين أنعمت عليهم، وجنبني طريق الأشقياء من الذين علموا ولم يعملوا، ومن الذين لم يعلموا أصلا، من المغضوب عليهم ومن الضالين. السؤال الذي ينبغي أن نطرحه: هل هذا خاص باليهود والنصارى، أو هذا خاص بهؤلاء المغضوب عليهم والضالين، أم يشمل غيرهم؟ نقول: نعم يشمل غيرهم، يشمل كل من سلكت سبيلهم ولو كان مسلما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فادعوا الله باسمكم الذي سماكم به المسلمون المؤمنون عباد الله، أي ارجعوا إلى الله، ولا تظنوا لمجرد أنكم مسلمين الله سبحانه وتعالى سيسامحكم أن تسلكوا سبل الضالين أو سبل المغضوب عليهم وتكتفوا بالاسم.
جميل.
الإسلام ليس اسما، كما قال الصالحون: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. يقول: لا أهل الكتاب إذا تمنوا أن يكونوا أبناء الله، كما قال الله عن أهل الكتاب: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحب. تريد اتصال؟
أي معنى فاصل بس بسيط، أو عفوا معنى اتصال. رضوان، السلام عليكم. رضوان أهلا بك، السلام عليكم. رضوان أنت معي؟
لعله يعود.
طيب يسري، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فندم.
أهلا بك، مرحبا.
لو سمحت، يقول الله تعالى في سورة البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. لماذا الله، السؤال هنا، لماذا الله تعالى خص آدم ولم يخص حواء وآدم؟
أيوة بالتوبة.
أحسنت. أي بالتوبة يعني.
نعم أحسنت.
خص آدم
أحسنت أحسنت جميل.
شكرا فندم.
بارك الله فيك يوسف. شكرا جزيلا. طيب شيخنا لم يتبقى لنا الكثير،
لكن نختم الفاتحة آخر لفتات في الفاتحة حتى المجلس القادم نبدأ في البقرة إن شاء الله تعالى. في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، سيسأل كلمة غير المغضوب عليهم فيها إعجاز، لماذا قدم المغضوب عليهم على الضالين؟ لماذا التقديم؟ قالوا لأنه لما ذكر الغضب، والغضب انتقام، الانتقام يقابل الإنعام، هو ذكر الإنعام أولا وفي مقابله ذكر الانتقام. وذلك حتى تعبد الله بالأمرين، تعبد الله لأنه غفور رحيم، وتعبد الله أيضا وأنت خائف من أن إذا ارتكبت المعاصي أن يكون جبارا عزيزا ذا انتقام معك. طيب المسألة الثانية أنهم قالوا العقوبة على الغضب أكثر من العقوبة على الضلال، لأن الذي يضل ضل بغير علم، لكن هذا الغضب قد علم، ولذلك قالوا وعالم بعلمه، قال برسلان وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. وقد قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى يغفر للجاهل مرة 70 مرة قبل أن يغفر للعالم. إذن هذا الترتيب ترتيب جميل، أنه بدأ أيضا هناك ترتيب تاريخي، أن اليهود إذا قلنا المغضوب عليهم منهم اليهود، اليهود متقدم تاريخهم على النصارى، فهذا لا شك أن كلمة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إعجاز عجيب من الله سبحانه وتعالى في الترتيب، ترتيب الكلمات وترتيب الآيات.
جميل.
نعم.
طيب بقيت لنا كلمة آمين.
آمين. نعم آمين هو ليست من الفاتحة،
نعم،
ولكنها دعاء بمعنى استجب. وهذا الدعاء قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عنه ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والسلام.
نعم.
إذن هذا من الآكد، من آكد السنن التي ينبغي أن نلتزم بها بأن نقول بعد الفاتحة آمين، سواء كان ذلك في صلاة أو في غير صلاة.
طيب.
والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فإن الملائكة تؤمن لتأمين الإمام، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
جميل جميل. نسأل الله أن نكون منهم. طيب نأخذ الأسئلة التي وردت إلينا عبر الاتصالات. أول اتصال كان من أم علي.
أم علي بارك الله فيها، وهي مستمعة جيدة للبرنامج. هي تسأل السؤال الأول سؤال رائع، وهو
في أسماء لماذا النساء التي ذكرت في القرآن،
أيوة، لماذا ذكر مثلا اسم مريم عليها السلام بينما لم يذكر اسم خديجة ولا فاطمة؟
نعم.
نقول أكثر من ذلك يا أم علي، الله يبارك فيك، النبي صلى الله عليه وسلم ذاته لم يذكر اسمه إلا قليلا، ذكر اسمه فقط في ونودي باسمه، نودي عليه يا أيها الرسول يا أيها النبي في مواضع محدودة.
نعم.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر اسمه الصريح اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وفي سورة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وآمنوا بما نزل على محمد،
في سورة
آل عمران، في 4 مواضع.
نعم.
بينما ذكر موسى عليه السلام في نحو 121 موضع.
نعم.
نقول سر ذلك هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه
أحدا.
ما معنى هذا الكلام؟ أراد الله أن نحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حبا عظيما، ونحب أهله حبا عظيما، بدليل أنه أثنى عليهم ثناء كبيرا، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وأهل البيت هم أزواجه وذريته.
نعم.
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الصلاة عليه فيقول قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد، وفي رواية البخاري اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، نحبهم حبا عظيما، ولكن ينبغي ألا يغلبنا هذا الحب عن التعبد له. فجعل أعظم المخلوقات شأنا وقدرا وهو محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما ذكر اسمه في كما ذكر اسم غيره.
نعم.
حتى يجعلنا نتعلق برسالته، نتعلق به حبا، ولكن لا يشغلنا حبه أو حب آل بيته عن أن نتعلق برسالته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وطبعا من أوجه ذلك إقامة الحجة على النصارى، لأنهم لا يعظمون عيسى كما نعظمه في التعظيم الحق. ولذلك أنا مرة من المرات دخلت كنيسة في واشنطن وقلت قالوا هذه كنيسة ماري يعني مريم، فقلت لهم العجيب أنتم لا تذكرون مريم كما نذكرها نحن ونعظمها في كتابنا المقدس، فأذعنوا، ولما سمعوا آيات سورة مريم عجيبوا وتعجبوا من ذلك.
سبحان الله. نعم. طيب أيضا لها سؤال آخر في آية سورة الطلاق.
في قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن، هي لا تسأل عن الحكم الفقهي، وإنما تسأل لماذا لا نطبق هذه، لماذا لا نطبق هذه، إذا طلقت المرأة مرة ومرتين لماذا لا نطبقها. نقول الفقهاء ينصون على هذا كما تبليغا لكلام الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان إذا طلق زوجته لا يجوز له أن يخرجها، لكن العرف السائد عند الناس أنه إذا طلقها الطلقة الأولى والطلقة الثانية يخرجها، أو هي نفسها تطلب الخروج، أو تطلب أهلها، أو تطلب من يوصلها، أو تطلبه هو أن يوصلها. هذا لا يجوز. هو الطلقة الأولى معناها شدة الغضب، أن وصول الغضب إلى قمته بين الزوجين، فتبقى في بيته لأنها ما زالت زوجته ما دامت في العدة، فقط ما بينه وبينها إلا أن يقوم فيعتذر لها أو يقبلها أو يراضيها أو يحسن إليها، هذه تسمى المراجعة. أيوة. فإذا لا يجوز له أن يخرجها.
جميل. نعم. طيب أبو سليمان يسأل عن الطريقة المناسبة لكي يجمع قصص الأنبياء المذكور في القرآن حتى لا يتشتت.
نعم عليه. نقول بارك الله فيك يا أبا سليمان على حرصك. الطريقة المناسبة لذلك التدبر. قال الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك لأحسن التدبر لآيات القرآن الكريم. فإذا تدبرت ما ورد في سورة البقرة مثلا عن موسى عليه السلام، وتدبرت ما ورد في سورة طه عن موسى، وفي سورة القصص عن موسى، تجمع بين الصور المختلفة فتجتمع لك قصة من أروع ما يكون. وعلى سبيل المثال ذكر الله السحرة في سورة الأعراف.
نعم.
قالوا وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا. وذكر الله السحرة في سورة الشعراء. في عندك شيء؟
لا لا لا.
وذكر الله السحرة في 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 سورة الشعراء، فقال فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا. الآن أنت جمعت بين المتشابه في سورة الشعراء وفي سورة الأعراف. في سورة الأعراف وجاء السحرة فرعون قالوا إن، بينما هنا قالوا
أئن.
أئن.
نعم.
فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن. أئن.
نعم.
أتى بالاستفهام في الشعراء وأتى بالإخبار في الأعراف. هنا اجتمعت لنا صورتان، صورة السحرة الأقوياء الذين أثبتوا استحقاقهم للأجر، خلاص إن لنا أجر إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين، ولذلك ما قال وإنكم إذن. بينما ذكر السحرة الضعاف أو الأتباع في سورة الشعراء قاموا يقولون لفرعون أئن لنا لأجرا، يعني هل نكون مثل هؤلاء الأقوياء والكبار كبار السحرة، إن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذن، أي وإذا فزتم أنتم. هذه صورة من الصور في الجمع. إذن أعظم طريقة هو أن يكثر الإنسان من قراءة القرآن ويتدبره ويدونه، إما كتابة وإما وضعا في ملفات إذا كان يستخدم الكمبيوتر، وإما وضعا في ذهنه وحافظته. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياه.
بارك الله فيكم شيخنا. يسري يسأل يقول في قوله تعالى فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، لماذا خص الله آدم بالتوبة؟
نقول وفقك الله يا يسري، وفقك الله. لما ذكر الله سبحانه وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، إنما ذكر آدم ليعلم الناس أن حواء كالجزء الذي لا يتجزأ منه، ولذلك قال وخلق منها زوجها، مع أنه ذكر حواء عليها السلام في سورة الأعراف، فقال قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فتابع عليهما، ولذلك قال ذكرهما معا في قوله قال ربنا ظلمنا أنفسنا. إذن الكلمات قالها مع بعض. وللجواب أكثر تفصيلا للأخ يسري بارك الله فيه، لأن لما قال الله فتلقى آدم من ربه كلمات، ما هي هذه الكلمات؟ هذه الكلمات من الأقوال التي فيها، وهو القول الراجح، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. طيب لما نروح الأعراف، سورة الأعراف، من ردد هذه الكلمات؟ آدم وحواء، لأنه قال قال ربنا ظلمنا أنفسنا، فاثنين مع بعض. طيب لماذا خص آدم بالذكر إذن في التلقي؟ نقول لأنه آدم هو النبي الموحى إليه، بينما حواء ليست هي نبيها الموحى إليها. فبين أنه الكلمات وصلت إلى آدم ولكن انتفع بها آدم وحواء، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا، فبين أنه أن كليهما طبق ذلك. نعم.
طيب. بارك الله فيكم شيخنا.
وفي في 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 نحن نوشك أن نختم.
اي نعم تفضل.
في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هنا يقف الإنسان خاشعا خاضعا لله، فينبغي أن يتذكر أنه يحتاج إلى هداية الله في كل شيء، وأعظم ما يعينه على طلب هداية الله الاعتراف والتذلل، ولذلك قدم الله ذكر إياك نعبد، لأنه العبودية تذلل.
نعم.
لله سبحانه وتعالى كما عرفناها، غاية الحب في غاية الخوف في غاية الذل في غاية الرجاء. ولذلك كان بعض الصالحين يقول: يا ربي، من حلكة العمر المضيع في الهوى والتائهين وحيرة الأوهام، يا مولاي جئت حبا لأنك خالقي، ولذاك بابك قد طرقت متوسلا عطفا لديك، ومن لكسري لو رددت، واليوم يا مولاي عدت، اليوم عدت، فلئن بسطت يدا إلي فخافقي أنا ذا بسطت.
فتح الله
الصراط المستقيم.
فتح الله عليكم، وشكر الله لكم، وشكر موصول لكم إخواني وأخوات على طيب المتابعة وحسن الاستماع. لنا لقاء يتجدد بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. تقبلوا طيب التحايا، وهذا ما تيسر إعداده وتهيأ إراده، وأعان الله على قوله: ملأ الله قلوبكم بمحبته والتعلق به والإقبال عليه. لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا